بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسالك والنبيين حفظ المرسلين والهي الملائكه المقربين، اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى واجبنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. وبسندكم الصحيح عن ابن حجر الحافظ بن حجر العسكري رضي الله عنه وعنكم، ونفعنا الله به وبكم وبسائر الصالحين في كل حين، لان قال في ابي شروط الصلاه. وعن عامر بن ربيعه رضي الله عنه وعنكم عن سائر الذي الصالحين قال: كنا مع النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله في ليلة مظلمة فأشكل عين القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت، فأينما تولوا فثم وجه الله. أخرجه الترمذي وضعفه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعنكم عن سائر عباد الله الصالحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقواه البخاري. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه وعنكم عن سائر عباد الله الصالحين قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه. سأل البخاري: يومي برأسه، ولم يكن يصنعه في المكتوبة. ولأبي داود من حيث أنس رضي الله عنه وعنكم: وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقة القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهه، حيث كان وجه ركابه. وإسناده حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنكم عن سلف الصالحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه الترمذي وله علة.
الحمد لله مكرمنا بالبيان على لسان سيد الأكوان صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه في كل وقت وحين وآن وفي كل حال وشان، وعلى آله وصحبه الغر الأعيان وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معدن النور والعرفان، وعلى آلهم وصحبهم ومن تبعهم بإحسان، وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى الحديث المتعلق بشروط الصلاة، وهذه الأحاديث متعلقة بشأن القبلة واستقبال القبلة، قد قال الحق جل جلاله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وقد حولت القبلة في السنة الثانية من الهجرة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بستة عشر شهرا، فكان تحويلها في شهر رجب، وحولت القبلة وقيل في شعبان، من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة المشرفة. وعلم أن الله تعالى قد جبل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على تعظيم البيت الحرام ومحبته، وأنه أيام كان بمكة يستقبل الكعبة وبيت المقدس، فأكثر صلاته صلى الله عليه وسلم بمكة بين الركنين، ركن الحجر الأسود والركن اليماني، وهو بذلك يستقبل بيت المقدس كما يستقبل الكعبة المشرفة. فلما هاجر إلى المدينة كانت المدينة ما بين بيت المقدس وما بين الكعبة، فأخذ يستقبل بيت المقدس ويستدبر الكعبة، ثم أنه أحب أن يحول بأمر ربه إلى الكعبة، وكان عظيم الحياء قوي الأدب صلى الله عليه وسلم مع الرب، فجعل الخاطر في نفسه، ثم قال مرة لجبريل: لو سألت الحق أن يحول الكعبة قال: فسأله أنت فأنت أكرم. فسكت صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية وقد وقع في خاطره أن الله يحوله، فأخذ يرفع بصره نحو السماء يقلب وجهه ينتظر الأمر بذلك. فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. فاستقبل صلى الله عليه وسلم الكعبة وأقيم بذلك محرابه الذي كان يصلي أو المكان الذي كان يصلي فيه عليه الصلاة والسلام. وهكذا وجد فيما صلى فيه عليه الصلاة والسلام استقبال المكان الذي صلى فيه إلى عين الكعبة في أماكن التي ثبتت صلاته فيها عليه الصلاة والسلام. وسيأتي في الحديث الثاني أن المراد بالشطر الجهة شطر المسجد الحرام حيث ما قلنا فرجوكم شطرة. فدام الأمر على ذلك وأخذ الخبر ينتقل إلى الصحابة فمنهم في قباء ومنهم في مسجد الذي اشتهر بعد باسم المسجد القبلتين من أتاهم الخبر وهم يصلون. فلما سمعوا الخبر تحولوا في صلاتهم في أثناء الصلاة فكأنه سار الإمام حتى تحول إلى الشق الثاني وصلوا إلى الجهة الأخرى فصلوا بعض الصلاة إلى بيت المقدس وبعض وأكملوها إلى الكعبة فسمي مسجد القبلتين صلت فيه فريضة واحدة إلى القبلتين معا. وفيه حسن امتثال الصحابة لأمر الحق ورسوله وفيه قبول البلاغ بينهم لتأصل التوثق والصدق في النقل. فما كانوا يشكون في من قال أمر رسول الله بكذا وقال رسول الله بكذا ما كانوا يشكون أن ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام ومن فعله صلى الله عليه وسلم. فبمجرد أن سمعوا الصحابي يقول صليت خلف النبي أن فأمر بالتحول إلى الكعبة تحولوهم في الصلاة امتثالا للأمر. فهم جندون ما عرف الأكوان مثلهم في جنديتهم لله المجروءة المستبينة المستجلاة في جنديتهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم في حسن امتثال أمره والمبادرة إلى ذلك. قال الذي راقبهم وهو في زمن كفره سويعات معدودة وإذا أمر أمرا ابتدروا أمره صلى الله عليه وصحبه وسلم. فهم الذين يفقهون أسرار الخطاب الإلهي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فعجب لمن أراد أن يتخذ دينا مع الحق تبارك وتعالى ويجعل مع الله أقوال للحضارات والمفكرين ومع رسول الله قدوات أخرى ما هذا الدين ولا هذا الإسلام ولا هذا الإيمان هذا سفسطة ولعب وهذا مسخرة وهذا تبعية للخلق. إنما الدين أن تكون عبدا لخالق وأن تكون ماموما لإمام هو محمد عليه الصلاة والسلام حتى يحكموك فيما شجر بينهم صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله. وهكذا يبين في هذا الحديث من أشكل عليه أين القبلة وجاء إلى مكان لا يعرف فيه القبلة وبذلك يعلم أنه يجب على الإنسان أن يجتهد حتى ويتحرى حتى يغلب على ظنه أين اتجاه الكعبة المشرفة فيصلي إليها. فإذا لم يعلم ذلك وتحير صلى إلى أي جهة ثم كان عليه القضاء عند كثير من أهل العلم. وحديث عامر بن ربيعة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس تبين لهم أن الجهة غير هذا الجهة، إذا نحن صلينا إلى غير قبلة فنزلت فإنما تولوا فثم وجه الله. أشار إلى الضعف في الحديث لأن الاستدلال به على ظاهره لا يستقيم عند كثير من أهل التحقيق من أهل العلم. وكذلك ما يروى من حديث سيدنا معاذ بن جبل أنه قال صلينا مع صنم في يوم غيم في سفر إلى غير قبلة، فلما قضى صلاة وتجلت الشمس فقلنا يا رسول الله صلينا إلى غير القبلة، قال قد رفعت صلاتكم بحقها إلى الله. وفي على هذا يترتب مسائل. أما المقرر عند الشافعية فإن الاجتهاد واجب، ومن اجتهد فصلى إلى أي جهة فصلاته صحيحة ولا قضاء عليه، إلا أن يتيقن على مناجز أنه صلى إلى غير القبلة، وأن من تحير صلى إلى أي جهة كان وعليه القضاء، عليه أن يقضي بعد ذلك، وأنه إذا تغير اجتهاده انتقل إلى الاجتهاد الثاني ولا يضر ما صلاه بالاجتهاد الأول، سواء كان في صلاة أخرى أو في نفس الصلاة تغير اجتهاده وهو في نفس الصلاة فيتحول إلى الجهة الأخرى. حتى فرضوا أنه لو صلى 4 ركعات في فريضة إلى 4 جهات تبعا للاجتهاد لصحت صلاته، والاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، إنما يقضي الاجتهاد العلم، العلم اليقيني الذي ما هو محل النظر والاجتهاد. فإذا اجتهد وقال إن جهة الإشراق هكذا إلى غير جهة الإشراق، ثم صلى فإذا بالشمس تطلع من غير الجهة الذي قالها فتبين أن اجتهاده باطل من أصله فعليه أن يقضي. وهكذا يقول جماعة من أهل العلم، يقول بعض الأئمة إنه مغتفر له، فإذا أشكلت على القبلة صلى لأي جاء ولا قضاء عليه، وإن علم أنه صلى إلى غير جهة القبلة. واستدلوا بالحديث، والحديث لا يخفى كما قيل في ضعفه، فلهذا ينبغي للمؤمن الاحتياط في صلاته، وأن ما ثبتت فيه الأقوال الصحيحة بالبطلان ينبغي أن يتحرى في صلاته فليؤديها على ما يبرئ ذمته بينه وبين الله تبارك وتعالى بالاحتياط. والحديث الثاني ذكر لنا فيه أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، رواه الترمذي وقواه البخاري، وذلك لأهل المدينة المنورة إذا استقبلوا جهة الجنوب، فإن جهة مكة منهم جهة الجنوب، فعد القبلة ما بين المشرق والمغرب. وفي هذا دليل على أن المراد باستقبال القبلة شطر القبلة، جهة القبلة لا عينها، وعليه الجمهور. وقال بعض الأئمة ومنهم الشافعية أن من تمكن من استقبال عين القبلة وجب عليه استقبال عينها. وقال بعضهم إن كان وسط المسجد يشاهد الكعبة فقبلته الكعبة فلا بد أن يستقبل عينها، إن كان خارج المسجد فقبلته المسجد، إن كان خارج مكة فقبلته مكة، وهكذا. إذن فالواجب استقبال الجهة، ويدل عليه الحديث الآخر في الصحيحين لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا، فجعل الانصراف عن الجهة كاملة انصراف عن القبلة، وجعل الاستقبال والاستدبار بالجهة الشرق والغرب، ينتفي باستقبال الشرق والغرب، وأنه من الخروج عن جهة الشرق وجهة الغرب يكون استقبال أو استدبار للقبلة. فتبين بذلك أيضا أن المراد بالقبلة الجهة، الجهة التي فيها الكعبة المشرفة. إلا أنه من المعلوم أن من كان بين يدي الكعبة فلا معنى أن ينحرف يمنة ولا يسرى عنها، ويجب أن يستقبل عين الكعبة، ومن حال بينه وبينها سواري أو جدران أو غيرها فاستقبال الجهة كاف. فقوله ما بين المشرق والمغرب قبلة، قبلة لمن؟ هؤلاء لأهل المشرق، يعني يستقبلون الجهة القبلة. فما بين المشرق والمغرب من جهة الجنوب قبلة لهم، وهكذا بعكس موقع جدة فإنه غربي الكعبة، واستقبال القبلة يكون بالتولي لجهة الشرق، فلا فهناك يبعد عن الشرق والغرب في البول والغاي، فلا يستقبل القبلة يستدبر، ويكفي استقبال جهة الشرق لصحة الصلاة في القبلة. وكذلك كان عدد من المساجد بمكة يصلون فيها إلى حيث يتوقعون جهة الكعبة، فتبين بعدما رفعت بعض المباني والآلام من بعد أنهم كانوا في يمنى أو في يسرى، ولا قضى عليهم فيما مضى من الصلوات، فإن ذلك كان قائم على اجتهاد، وهو أيضا إلى الجهة، ما خرج عن حدود الجهة إلى الجهة الأخرى، وإن احتاجوا إلى التعديل في اليمين أو في الشمال في التيمن أو التياسر. وهكذا، ولذلك قالوا يجوز الاجتهاد في المواطن التي اشتهرت فيها القبلة في التيمن والتياسر فقط لا في الجهة، يعني إذا جاء إلى بلد أهل البلد يصلون إلى جاء فيجوز أن يجتهد في التيمن أو التياسر، أما يحول إلى جهة أخرى اجتهاده فهذا ما لا يقبل، إلا في المواطن التي ثبت صلاته فيها فلا يجوز الاجتهاد لا في الجهة ولا في التيمن ولا في التياسر حيث ثبت صلاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا بل شرح كما هو معلوم ومشهور لأهل صنعاء اتجاه القبلة، وحدد لهم وأين يجعلوا من مكان صلاتهم جبل ضين وليجها، فكان ما حدده لهم هو المستقبل لعين الكعبة صلى الله عليه وصحبه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن فما بين الجهتين قبلة، حتى ولكن ما يذكر عن بعضهم أن الجهة لو استقبل عين الكعبة فما يلتوي إليه جسده يمنى أو يسرى ورجلاه مثبتان فهو داخل في الجهة، ولكن تحقيق في ذلك أن يرجع إلى إذا استقبلنا عين الكعبة إلى التقسيم الدوائر الأربع، فما خرج إلى زيادة من 25 من الجهة ومن الجهة فقد خرج عن الجهة إذا استقبلنا عين الكعبة، وما هو داخل 25 من هذه الجهة و25 من هذه الجهة خلاص فهو داخل في الجهة، جهة الكعبة المشرفة. قال عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيته صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه، رواه البخاري، يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. في هذا سقوط وجوب استقبال القبلة على من كان في السفر راكبا على الراحلة، إذن فيسقط وجوب استقبال القبلة في مواطن فمنها صلاة النافلة للمسافر كما أشار إليه الحديث، ومنها صلاة المجاهدين في أثناء القتال يصلون في أثناء المعركة إلى أي جهة، مستقبل القبلة وغير مستقبليها، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، قال ابن عباس مستقبل القبلة وغير مستقبليها. فصلاة النافلة في السفر، صلاة النافلة في السفر ورد في صلاته وهو على الراحلة، فمن كان يمشي على راحلة أو أي مركوب آخر فإنه يجوز أن يصلي إلى أي إلى جهة مقصده، تمشي حيث تمشي براحلته في المشي المعتاد، إلا أنه جاء في عدد من الروايات أنهم كانوا يقولون إذا أراد أحدنا أن يصلي النافلة في السفر استقبل براحلته القبلة فأحرم ثم وجهها حيث الطريق أو حيث السفر، فثبت بذلك وجوب الاستقبال عند التحريم. قال الشافعية إن سهل عليه توجيه راحلته إلى حيث القبلة فوقت التحريم يجب أن يستقبل القبلة ويحرم وهو مستقبل القبلة ثم يمشي في طول صلاته، هذا للراكب. فإذا كان هو أيضا أصلا يمشي على رجليه غير راكب، فهل يقاس على الراكب ويجوز له أن يتنفل أيضا بجامع التيسير على المسافر وأن يجمع بين مشيه في السفر وأدائه الصلاة النافلة؟ وبذلك قال الشافعية وجماعة من أهل العلم أنه يجوز للمسافر مشي أيضا للمسافر أن لا يستقبل القبلة إلا عند التحريم وعند الركوع وعند السجود وعند التسليم، فيجب أن يكون عند الإحرام وعند الركوع وعند السجود وعند السلام مستقبلا للقبلة، وأن يتم الركوع وأن يتم السجود لأن ذلك سهل عليه وهو يمشي. فإذا يمشي في وقت القيام وفي وقت التشهد، واختلفوا في وقت الاعتدال وأثناء الجلوس بين سيدتين أله المشي أم لا. فقال الشافعية يمشي في القيام وفي الاعتدال وفي الجلوس بين سيدتين وفي التشهد، ويستقبل عند التحريم وعند الركوع وعند السجود وعند التسليم، فيستقبل في أربع ويمشي في أربع. فقال بعض العلم لا يمشي ما بين الركوع والسجود في الاعتدال ولا ما بين سجدتين، وإنما المشي في القيام وفي التشهد صلى الله عليه وسلم محمد. وفيه الحرص على النافلة في السفر، وقال الإمام الغزالي حتى لا ينقطع عن تحصيل مصلحته في السفر ولا يضيع فضيلة النوافل والتقرب بها إلى الله، فإن ترك النوافل في السفر خسران يقول. فلهذا يجمع بين المشي وبين الصلاة، وهكذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. يومئ برأسه يعني في الركوع في السجود، وفي السجود يكون أخفض من الركوع ماء، ولم يكن يصنعه في المكتوبة في الصلاة المفروضة، بل يخرج ويصلي على سواء الأرض مستقبلا القبلة متمما للركوع والسجود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك رواية أبي داود كان إذا سافر سيدنا أنس أراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهه ركابه، وإسناده حسن. قال الشافعية فيتحول جهة مقصده بحسب الطريق المعتاد قبلة له، فلو انحرفت به راحلته إلى جهة أخرى فإن كان جهة القبلة فلا إشكال، وإن كان لغير جهة القبلة بطلت صلاته، لأنه لا هو في مقصد سفره ولا هو مستقبل للقبلة، وإنما ناب عن استقبال القبلة مقصد السفر بحسب الطريق المعتاد وإن كانت ملتوية. فمقصده في المكان الذي هو فيه هيئة الطريق مشية على الوجه المعتاد هو قبلته، فلا ينحرف عنها لغير القبلة إلا إن انحرف القبلة فلا إشكاء، وإن انحرف إلى غير جهة القبلة بطلت صلاته، لأنه لا هو في جهة مقصده ولا هو في جهة القبلة فلا عذر له. وهكذا يواصل الشيخ أماكن الصلاة وأين تكره الصلاة فيما يأتي معنا من الأحاديث. جعلنا الله وإياكم في المقتدين الاقتداء الحسن بسيد الوجود صلى الله عليه وسلم في السر والعلن، وكشف بي عنا وعنكم وعن أمتي جميع الفتن والمحن، وأصلح لنا سبحانه وتعالى كل سر وكل علن، وحمانا من الآفات والعهات، وتولانا في جميع الآناء والأوقات والشؤون الظواهر والخفيات بما تولى به أهل حسن المتابعة لحبيب محمد من أهل المراتب الرافعة والمنهج الأرشد في خير ولطف وعافية، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.